يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسألة 26، وصل الكلام إلى مسألة 26، الغش حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. أستجير بالله. في هذه المسألة أحباء يريد أن يبين المصنف معنى الغش وحكمه وصور الغش. ثلاث نقاط مهمة: أولا معنى الغش، ثانيا حكمه، ثالثا الصور المتصورة للغش. فيقول: الغش حرام. ما هو الغش؟ طبعا المصنف لم يعرفه باعتبار أنه مأنوس به في الذهن عند العرف، يعني من الأمور الواضحة الغش، ولكن إذا أراد أحدنا أن يعرف الغش فالغش هو الخديعة. الغش هو الخديعة. وغش أي صور أمرا على غير حقيقته، صور أمرا على غير حقيقته. من خدع وصور أمرا على غير حقيقته يقال عن ذلك لأنه شنو؟ غاش، وهذا غش. زين، هذا تعريفه. حكمه حرام، هذا واضح، حرام تكليفا. ما يترتب عليه المعاملات التي تأتي، مثل إذا تتذكرون المعاملة التي ذكرناها في مسألة عشرة: تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة لأجل غش الناس. هاي المعاملة أيضا حرام وضعا وحرام تكليفا، واضح أحبائي؟ لكن هسه يريد يبين الحكم التكليفي. فيقول: الغش حرام. شنو الغش؟ هو الخديعة أو تصوير الأمر على غير حقيقته، هذا حرام. زين، ثم يستشهد بقول للنبي صلى الله عليه وآله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه. ثلاث عقوبات يبينها النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث للغاش. أولا، أن ينزع الله بركة رزقه. واحد مرات يريد أن يغش حتى يحصل على مال أكثر أو يحصل على شيء زائد، فالنبي صلى الله عليه وآله يقول: هذا لا يعلم بأن بركة رزقه ستذهب منه وسيكون من الخاسرين. وسد عليه معيشته، ضيق عليه معيشته. والأكثر خطورة أحبائي: ووكله إلى نفسه. ومن المشاكل الكبيرة، نستجير بالله، أن يكل الله تعالى الإنسان إلى نفسه. ولذلك في بعض الروايات تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله في ليلة من الليالي كان ساجدا إلى الصباح، تنقل عن ذلك زوجته، ساجد إلى الصباح يدعو بدعاء. تقول مضمون القصة والرواية، تقول: لما رفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه وجدته قد بل الحصى من دموعه. كان ساجد على الحصى، بل الأرض من دموعه. شنو يدعو النبي صلى الله عليه وآله؟ تقول: هذه المرأة دنوت بسمعي منه صلى الله عليه وآله، فوجدته يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فإنك إن وكلتني إلى نفسي هلكت. فمن الخطورة بمكان أن يكل الله تعالى الإنسان على نفسه، وهي آخر العقوبات. التفتوا أحبائي، مرات رب العالمين، احنا قلنا تذكرون في يوم من الأيام أنه الإنسان المؤمن الله ينبهه في بعض القضايا، ينبهه بعمل أو بآخر، ينطيف رسالة تنبيه تذكير. لكن نستجير بالله، إذا أراد الله تعالى أن يسترذل عبدا ويبعده ويحضره وينتقم منه أشد انتقام، يكله إلى نفسه. يعني شنو يكله إلى نفسه؟ يعني يرفع يد التسديد والتوفيق عنه، فيكون الإنسان معرض من بلايا الدنيا وفتنها ومصائبها وما يجري فيها، ويتعرض لذلك بنفسه. فنستجير بالله تعالى من أن يكلنا الله تعالى إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وفي تعبير الروايات أيضا لا بأس أنه نذكر هذه الرواية، مرات الإنسان يحتاج إلى هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن يونس نبي معصوم ما يخطئ، ولكن وكله الله إلى نفسه طرفة عين فجرى عليه ما جرى. الله رفع إيد التسديد الإلهي عنا مع أنه معصوم وما عنده خطأ ومو ذنب، هذا واضح معصوم، ولكن وكله لنفسه لحكمة لحظة واحدة وإذا به يقع في بطن الحوت ويبقى في هكذا من الزمن في الظلمات ويجري عليه ما يجري وهو نبي معصوم. فأنا وأمثالي وغيري شنو مكانتنا وقيمتنا عند الله تعالى حتى لا نخاف ولا نخشى من أن يكلنا الله إلى أنفسنا؟ نسأل الله تعالى العصمة لنا ولكم جميعا إن شاء الله تعالى. شنو السبب؟ ما نعرف بعد، نروح نسأل رب العالمين قلوا شنو السبب يعني وكله الله إلى نفسه لحكمة. طبعا هي مبينة في قصة طويلة، إذا أردنا نحكيها سير درست مال قصص الأنبياء زين ورد الشيخ. ويكون التفتوا أحبائي، هاي التعريف واضح والحكم واضح زين. ويكون الغش الآن يريد يبين شنو بعض الصور الموجودة في الغش. طبعا بالمناسبة هذه الصور ليست على وجه الحفر، يعني قد تكون هناك صور أخرى، لكن هو بين عدة مصاديق، أبرز مصاديق أوضح مصاديق الغش اللي هو بين لنا كم صورة. يا أهل مراجع الدرس محضر مبين خمس صور، بين خمسة صور للغش. التفتوا وياي، التفتوا وياي أحبائي زين. ويكون الغش الصورة الأولى بإخفاء الأدنى في الأعلى، بإخفاء الأدنى في الأعلى. عندنا شيئين أحدهما جيد والآخر رديء، هو إيش عبر عنه المصنف؟ أدنى وأعلى، أحدهما أدنى مرتبة والآخر أعلى منه مرتبة في الجودة، مثل الفواكه طماطم تفاح، هاي تفاح زين وتفاح مو زين. شي يسوي هذا البائع؟ يضع السلعة الأدنى يخليها وين؟ يخفيها إلى بالأسفل، والوجه شي يصير بالأعلى، يصير هاي الشيء الجيد. هذا غش لو مو غش؟ هاي أول صور الغش، أن تخلط بين شيئين أعلى وأدنى في القيمة في الجودة في الرتبة، وتضع الأعلى ظاهرا وتخفي الأدنى، هذا غش واضح. وأمثلت كثيرة مثل ما قال الشيخ، مثلا هاي الخضروات الفواكه هاي الأمور واضحة جدا زين. هاي الصورة الأولى، يكون الغش بإخفاء الأدنى قيمة، الأدنى مرتبة، الأدنى جودة في الأعلى. طبعا واضح السبب ليش، حتى أن تبين السلعة شبيهة نظيفة وجيدة وما بيها مشكلة ويعطيه من الأدنى زين. هذا واحد مثالها، كمزج الجيد بالرديء. ضربنا الأمثل، كمزج الجيد بالرديء، فاكهة جيدة وفاكهة رديئة، تمزجها وتضع الجيد إلى الأعلى والرديء إلى الأدنى بحيث لا يبين للمشتري فتغشه بذلك. هذه الصورة الأولى زين. وبإخفاء غير المراد في المراد. الآن مو التفتوا أحبائي، الآن مو الظن فد شيء رديء وتبين فد شيء جيد، لا. الآن أكو شيء مقصود للبائع للمشتري، العفو، هناك شيء مقصود للمشتري. أنا أريد أشتري مثلا عسل طبيعي وياي، أنت شو تسوي؟ تخلي ويا هذا العسل ماء مثلا، تخلط معه ماء. أو المثال الواضح اللي هو يضربه أنه تريد أن تشتري لبنا، التفت وياي، عندما تريد أن تشتري اللبن هل من المعقول أن تعلم بأن اللبن مغشوش ومخلوط بالماء وتشتريه؟ أنت هذا لا تريده، أنت تريد اللبن الجيد غير المغشوش والمخلوط بالماء، باعتبار الخلط بالماء، خلط اللبن بالماء راح يقلل شنو؟ يقلل نوعيته ويخليه خلينا نقول خفيف أو ما مرغوب عند المشتري. تفتوا أحبائي، أو مثال العسل أو غيره من الأمور الأمثلة عليكم. أن تخلط شيئا جيدا، عفوا مو جيدا، أن تخلط شيئا مرادا للمشتري بشيء غير مراد، أوضح مصادقه أن تخلط اللبن بالماء، فإذا جاء المشتري وأراد أن يشتري هو يريد اللبن وأنت خلطت هذا اللبن بالماء بحيث تحول إلى لبن خفيف أو الماء هو الغالب، فيكون هذا من نوع الغش. مرة التفتوا أحبائي، مرة المشتري واضح عنده يشوف البائع يجيب اللبن ويخلي فوقه مي ويبيعه، هذا مو غش. ليش؟ لأنه هو يعرف بأنه هذا لبن مخلوط بماء. مرة لا، واحد شي يصيح مثلا لبن خالص، لبن خالص، تعال القلاص من أمه مدري شي يسمونه لبن طبيعي، وهو يلقى منين ماخذه؟ نيدو، على قولة الشيخ علي. أو مثلا هاي قلت لك الأمثلة اللي واضحة أنه تخلط أشياء غير مرغوبة عند المشتري، بحيث لو علم، تفتوا هذا القيد، لو علم بها المشتري لطالبك بأن يقل السعر أو لا يشتري، يعني أنت إذا قل لي بأنه هذا العسل مو طبيعي أنا ما أشتري بمية ألف أو بخمسين ألف، أشتري شنو بمقدار أقل. واضح أحبائي؟ واضح. ولذلك هذه الصورة الثانية، وبإخفاء غير المراد. غير المراد شنو يعني؟ غير المطلوب من بالنسبة للمشتري. أنا ما أطالب هذا الشيء المخلوط، غير مقصود، غير المراد، غير المطلوب أو غير المقصود. وبإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن. زين، وإذا مزجت الماء باللبن راح تصير شنو؟ له صفة أخرى غير الصفة المرادة. زين، ثالثا الصورة الثالثة، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا. مثالها، يضرب مثال المصنف يقول رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة. خضرة بايتة وصار لها مثلا يومين أو ثلاثة، شلون تبينها جديدة للمشتري؟ تجيبها تخليها ترش عليها مي، ايش راح تبين؟ كأنه طازجة الآن يعني جلبتها من البستان، إن صح التعبير. فشي تبين؟ يقول هاي خضرة مال اليوم. فأنت شنو تغش، مع أنه بمجرد أن يذهب عنها هذا الماء شبيها تذبل وترجع لواقعها. وياي أحبائي. الصفة الصورة الثالثة للغش، إظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، غير موجودة، ولكن أنت أوهمته، خدعته، صورت له أمرا على غير حقيقته. هو التعريف الغش. زين، هاي الصورة الثالثة. رابعا، الصورة الرابعة، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه. هسه هذا الأمثلة المتقدمة بالصورة الأولى، الطماطة الزينة والطماطة الممرودة من جنس واحد، التفاح الجيد والرديء من جنس واحد، صح؟ زين. بالصورة الثالثة كذلك، الخضرة هي نفس الخضرة، هذا الماء، هاي المادة اللي تريد يعني تبينها بصورة أخرى هي نفس المادة، جنس واحد. الآن تفتوا أحبائي، بالصورة الرابعة لا، الجنس اختلف. شلون الجنس اختلف؟ مثلا أنا أريد أشتري فضة أو ذهب، شي يسوي البائع؟ يطلي هذه السلعة اللي هي مثلا المعضد أو السوار أو القلادة أو المحبس، يطليه ظاهرا بالذهب، ولكن في الواقع هو شنو؟ حديد أو نحاس، وهذا ما أكثره مع شديد الأسف في وقتنا، يعني هي أصلا عبارة عن نحاس أو حديد، أو لا باطنها مو مبطنة هي، فباطنها شيء يخليه حديد أو نحاس، ويخلي فقط الظاهر شنو؟ الذهب أو الفضة. هاي الحديد والنحاس من نفس جنس الفضة والذهب، لا يختلف، يختلف جنس آخر. ملتفتين؟ هاي صورة أيضا من صور الغش، يقولوا بإظهار الشيء على خلاف جنسه، بحيث لو علم المشتري أن جنس هذا الشيء غير المطلوب لما اشتراه بهذا الثمن. النحاس سعره 5000 مثلا، الفضة نفس الشيء سعره 50000 أو 100000، شو قد فرق أكو بيناتهم؟ زين، بلي،
بس على الصورة اللي بينهم،
زين،
هو عطلان صلحته في قطعة عن سعر النص يعني. إيه. فأجل
لي وتقول له هذا جديد.
لا ما أقول له.
ها.
والمتعارف عليه إنه مشتري بس وبعد وقف.
زين.
أنا ما أحد إذا هو جديد مشتري مع صلحة. إيه. فبعد متعارف عليه أيضا أنا ما أقول له.
خوش.
جزين كده ما أحتاج ومني فحصه ما راح.
لا الشيخ علي، هي القيود واضحة، هي واحدة من اثنين، يا إما أنه أنت تبيع لهذا الشيء على أنه جديد ويشتري هو هذا غش، يا أما أنت تقول لا أكو عروف عند الباعة موجود على أنه قضية الغش وعدم الخداع وعدم الخداع، وهاي الأمور مختصة بهذا اللي يشتري، هو صاحب اختصاص ويقدر يميز الصح من الخطأ، الحق من الباطل، الجيد من غير الجيد، هذا ما يعتبر غش. إلا في حالة واحدة راح تجينا بالصورة الأخيرة، على أنه كان يعرف شيخ علي ويعرفه ثقة ومؤمن ويشوف لحيته لهنا وعشر محابس بيده، فيقول هذا ما معقول يغشني، ما معقول يغشني وياي، حتى وإن كان العيب ظاهرا هل يعتبر غش؟ راح يجينا إن شاء الله تعالى. بس عموما هسه هاي المصاديق اللي ذكرناها واضحة، احنا قلنا قد تكون هناك صورة أخرى من الصور، لكن احنا هاي المصاديق اللي ذكرناها واضحة. الصورة الرابعة، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه، مثال طلي الحديد بماء الفضة. شوف هو ما طلى بفضة، طلى بماء الفضة بحيث أنه رقيق، هذا ماء الفضة بس مجرد أنه تحكى يزول مثلا. زين، أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب. هاي الصورة الرابعة واضحة إن شاء الله. الصورة الخامسة والأخيرة، وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه. هسه هذا العيب ظاهر وغير مخفي. يعني مثلا هو مخلي فد فاكهة معينة وهاي الفاكهة كلها شبيهة، كلها مبينة ممرودة وزينة وكذا، مو مثل ذاك الأول اللي خلى فوق الجيد وجوه الرديء، لا هو مخليها وجه واحد لكن هي شبيهة، هي مو زينة، هي مو زينة. لكن الطرف المقابل يظن بأن البائع لا يخدعه ولا يعطيه شيئا غير جيد مع هذا القيد. تفتوا أحبائي، العيب في السلعة غير خفي، مو مثل الصور المتقدمة، العيب ظاهر، لكن المشتري يتوقع من البائع أن لا يبيعه شيئا رديئا فيشتري منه، فيكون هذا غشا. ليش؟ لأنه يجب عليك أن تعلمه وتقول له بأن هذه السلعة كذا وكذا مواصفاتها. نعم شيخ، حتى إذا عيب ظاهر الغش بأنك لم تبين له وكان يعتقد بأن، احنا مو قلنا مع هذا القلب، احنا ايش قلنا شيخنا؟ قلنا مع هذا القيد، إذا رفعت هذا القيد ما راح يصير غش. شنو القيد؟ أنا أعرفك وياي، أنا أعرفك، والعيب بالسلعة ظاهر مو باطل، واضح، لكن أنا من أجل المحل شو أقول لك؟ شيخنا شنو اسمك؟ شيخ علي؟ شيخ علي يبيع مثلا الخضراء، أقول له شيخ علي بروح أبوك خلي لي كيلوين موز وكيلوين تفاح وكيلوين برتقال، أنت خلي لي أنا راح أقعد وأسكت. طبعا السلعة شبيهة واضحة كلها للعيان، بس لأنه أنا عندي ثقة بأنك لا تضع لي غير الجيد وأنت تخلي لي فد شيء معيب، المفروض شو تسوي؟ تقول لي ترى هاي السلعة هيك صفاتها وياك، إذا لم تخبر المشتري بأن صفاتها رديئة وهو يظن مع هذا القيد، أنا مفتهم سؤالك، مع هذا القيد وهو يظن أنك لا تضع له إلا الجيد، عد ذلك غشا. واضح شيخنا؟ مو الغش لأنه هي أنت أخفيت فد شيء باطل، الغش لأنه يثق بك وأنت أخلفت ذلك، مو بظهور العيب أو عدم ظهوره، الغش بتعاملك أنت وياه. هو إيش قال المصنف؟ قال إحنا راح نذكر عدد من صور الغش، وإحنا من صور الغش هذا، هسه هاي القضية ما متعلقة بالسلعة، متعلقة بمن؟ بتعامل البائع. واضح؟ ولذلك شي يقول وقد يكون بترك الإعلام مع، طبعا شوف، وقد يكون بترك الإعلام، يعني مو كل ترك للإعلام هو الغش، مرات واحد لا يشوف بعينه وانا ما اعرفه ولا يعرفني، شا يلقي لك خو اشتري، هاي انت تشوفه مو زينه لا تشتريها، تشوفه زينه اشتريها. واضح؟ لكن بقيد هسه راح يتبين. وقد يكون بترك الاعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما مثال اذا احرج البائع اعتماد المشتري عليه، انا ابيع وانا متيقن بانه انت معتمد علي بانه ما اعطيك الا الجيد، بحيث اذا رحت للبيت وشفتها مو زينه اعتب عليك أقول هذا ليش أنطاني هاي السلعة الموزينة. واضح شيخنا؟ كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب، أنا متوقع أنه أنت تقول لي هذا بيعيب أو لا، فاعتقد أنه صحيح. شوف منين نشأ الغش؟ نشأ الغش من أني أنا المشتري أعتقد بأن هذه السلعة صحيحة لأنه ما شفتها. زين واحد يقول ليش ما شفتها؟ لأني اعتمدت على البائع في بيان العيب وعدم بيانه، فصار الغش مو في نفس السلعة ولكن في تعامل البائع. واضح شيخنا؟ كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع، لأن احنا قلنا إذا نظر في المبيع بعد ما له حجة يشوف هذا العيب ظاهر فما يشتري، زين ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري له، شيخ علي التفت للقيد، مع اعتماد المشتري عليه غش للمشتري. واضح؟ واضح أحبائي؟ كم صورة صارا؟ خمس صور. يا اللي عيت ناقصة خمس درجات. ها ماكو أحد؟ يا زين. مو حتى ما ينام أحد. إيش يا خالد؟
زين.
زين.
أو من يقول بين شخص.
بين.
أبو معطيها متعارف علي أنا ما أدري اللي يعطلها.
أنت لا تقول المتعارف، أنا راح أعطيك صورتين، أنت قل لي بدل الصورتين بس التفت وياي للصورتين. الصورة الأولى بالعروف أنه إذا كان هناك شيء معيب يكون المشتري شي يسوي، العفو البائع شي يسوي، يقول له هاي السلعة بيها نقص بيها صبغ محكوك وأنا صبغتها، هاي صورة وياي ها ما مكفولة، هاي بالعرف ترى موجودة هاي الأمور. ومرة ثانية لا، المتعارف مو أنا أقول لك، متعارف مثل ما هسه موجود، متعارف أكو سيارات لفحص، أكو محلات لفحص السيارات، أنا ما أقول لك خو ما أجي أقول لك هاي السيارة مشخوطة مدعومة مجفتة أكو محلات أنت روح يومين فحصها وتعال
فحصها
وما عرفت شلك على طبعك مو قلت لك المتعارف على أنه شنو القضية يمن يم محلات الفحص العرف يقول هيجي ملتفت شيخنا تجي بالصورة الأخيرة إلا في حالة واحدة إلا إذا بعت سيارتك المجفتة على أستاذك شيخ محمد وشيخ محمد شي يسوي يتوقع أنه لا تغش صار الغش بيمن صار الغش مو بالسلعة بتعامل البائع واضح الشيخ علي أسا تبت أهم شي توضحت الصورة لا إحنا مرة العرف يقول بأنه أنا أكو أماكن لفحص السلع ومرة واحد يقول لا.
هو راح أبو السيارة يفحص.
إيه.
شو أعتقد طفتي ما أعرفه.
إيه.
ومشيت عليه وراح. أنت المال اللي أخذه الآن يعني أنا بداخل يقول صرت عليه على أدري.
أنت إذا متعمد تغشه؟
لا ما متعمد.
ها شو شنو؟
هو متعمد ما يقول.
أنت متعمد ما تقول له بس هو بالعرف شنو؟
هو راح أبو السيارة.
إيه إيش قال أبو السيارة؟
خب
بعد شنو المشكلة؟ اي انت ببساطه تروح تقول لي يا ابو مو قلت لك روح بالسيارات اذا متفقين من البدايه مثلا لا واضح اكو قيود ترى واضحه مثلا من البدايه متفقين اذا كان فيها عيب ارجع وباعلك هذا اخوها قيد ثاني واضح القيود ايه زين وجزاك بس ليش تريد تغش الناس زين مساله 27 التفتوا احبائي هاي المساله الثانيه متعلقه بالمساله المتقدمه احنا ايش قلنا قبل قليل الغش ايش بيه حرام شنو تكليفا زين هذا حرام تكليفا المعامله فاسده غير فاسده اذا واحد يبيع لك شيء مغشوش شي يقول الغش وان حرم لا تفسد المعامله به سمعت شيخ علي اموالك ايش بيها زين بس انت شنو مأثوم ومأثوم هينه لأن يأخذك هيك مضمون واحد من العلماء يقول لأن يأخذني طير ويصعد بي إلى السماء ويرميني إلى الأرض يفعل بي ذلك 70 مرة أهون من أن يقال لي آثم فمأثوم مو هينة احنا مرات واحد يقول لي يلا مأثوم شايف مأثوم هينة زين الغش وين حرم لا تفسد المعاملة به يعني وضعا شبيه المعاملة شبيه المعاملة صحيح زين التفتوا أحبة لكن يثبت الخيار للمغشوش شوف شيخ علي هسه احنا خلينا نبقى بمسألتك مرة بأنه أنا متفق وياك من البداية على أنه إذا أكو عيب ظاهر بالسلعة كون أرجحها لك ومرة لا حتى إذا ما متفق وياك عرف الباعة بالعرف أنه إن كان هناك تفسر جام إن كان هناك فيها عيب هاي السلعة كون ترجع لك بالعرف واضح على أنه إذا أكو عيب فترجع لك فشي يقول هنا يقول المشتري له حق الخيار في إرجاع السلعة أجيك أقول لك يا بتعال هاي سيارتك طلع بيها عيب أنت صح ما قلت لي لكن أنا رحت اكتشفت هذا العيب فهي مرجوع عليه لي حق الخيار شنو معنى الخيار طبعا الخيارات راح تجينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل لكن معنى الخيار هو طلب خير الأمرين معنى الخيار هو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه من نقول يثبت حق الخيار شنو معناه انه هذا اللي اشترى الشرع شي يقول له انت بالخيار يا اما ان تمضي البيع وتقول يلا هاي هي ما يخالف انا راح امشيها حتى اذا هاي السياره مدعومه سياره مجفته سياره مصبوغه الموبايل ماكينته عاطله ما اعرف شنو انا راح امشي البيع امضي البيع فماكو مشكله ومره ثانيه شي يقول لا لي حق الفسخ نقول له لك حق الفسخ ترجع السلعه يرجعون لك اموالك وياي احبائي واضح رجان زين الغش وان حرم لا تفسد المعامله به لكن يثبت الخيار للمغشوش هنا يقولون الملكيه اللي صارت ملكيه متزلزله مو ملكيه ثابته ولذلك هاي الملكيه الجائزه المتزلزله يجوز شنو المشتري يرجع هذا المبيع زين سؤال هذا في كل الصور المتقدمه في كل الصور المتقدمة يقول لا إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة اللي هي يا صورة الرابعة يقول فإنه يبطل فيها البيع يبطل فيها البيع شنو أحبائي حرام تكليفا وحرام وضعا لا تصح المعاملة وضعا زين ويحرم الثمن على البائع واضح إذا حرمت المعاملة تكليفا ووضعا الأجرة شبيها شيخ لؤي حرام الأجرة شبيها حرام على البائع زين وكذا التفتوا هاي الصورة الرابعة شبيها يا أحبائي ايش بيها الصورة الرابعة؟ ايش بيها الصورة الرابعة؟ ما تطابقه من يمنى يسرى. ايش بيها الصورة الرابعة؟ انتبهوا اياه، يبطل البيع ويبطل شنو؟ ويحرم تكليفا. زين، وكذا امثاله، امثال من؟ امثال الصورة الرابعة. وكذا شنو يعني؟ تحرم وضعا وتكليفا. وكذا امثاله، امثال هذا النوع من الغش، امثال هذا الصور من الغش، مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس. يقول المصنف الصور اللي مرت آثم لأنك غششت الآخرين، ولكن المعاملة صحيحة، إلا في الصورة الرابعة التي هي تغيير الجنس، الفضة بالنحاس أو النحاس بالفضة أو النحاس بالذهب، هاي الصورة تحرم تكليفا وأنت آثم، وتبطل المعاملة وتحرم الأجرة، ويجب عليك إرجاع المال إلى صاحبه لأنك لم تملكه. واضح أحبائي؟ أي
هذا الشرح يقول، الهاي الأخيرة الرابعة
زين،
يقول لأن المبيع الذي انتقل إليه ليس هو ما وقع عليه العقد عليه،
بل بل هم شي يقولون هاي قاعدة، احنا ما نريد نتوسع باعتبار انه احنا ندرس منهاج الصالحين، اذا اخذنا كل القواعد الموجودة فبعد تاخذون تاخذون بالشرائع، تاخذون بالمكاسب، اكو قاعدة تقول هاي ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هو ايش كان قاصد؟ الذهب. وشون اللي وقع؟ النحاس او الحديد. فما وقع لم يقصد وما قصد اللي هو الذهب لم يقع. واضح؟ يعني هاي قواعد فقهية إن شاء الله تعالى إذا تقدمت بنا الدراسة، وإلا إذا أردنا أن نشرح هذه العبائر مال المصنف على غير شرح فأكيد يطول بنا المقام. إحنا مجرد نريد نفك عبارات المسألة. واضح؟ زين، مثل ما قلنا لكم أنه بالبحث الخارجي شاخذوا نفس هاي المسائل، نفس هاي المسائل. مثلا الشيخ الإيراني الله يحفظه يمكن أكثر من سنتين أو ثلاثة في هذه الأول 30 أو 40 مسألة. ليش؟ لأنه تفصيل المسألة، الاستدلال عليها، نقاشها صح لو لا. فإحنا نريد فقط نفك العبارة، إقحام الاستدلال والقواعد الفقهية في هذه الأمور، وإن كان يعني أمر حسن بالنسبة للطالب لكنه غير صحيح، لأنك في دراسة، في دراسة متقدمة تحتاج إلى هذه الأمور تفصيلا. عموما مسألة 28، هسا المسألة واضحة أحبائي؟ يا الله، مسألة 28، لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا. يريد يتكلم بهذه المسألة عن الإجارة، والإجارة هي المعاوضة على المنفعة. معنى الإجارة المعاوضة على المنفعة لا على العين، تدفع عوضا على منفعة، تأجر دار، تأجر شيء آخر. زين، لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا. التفتوا يا أحبائي، التفتوا يا الأعمال اللي يقوم بها الإنسان، مرة تكون عبادات ومرة شنو؟ معاملات، اللي هي يعبرون عنها الأمر التعبدي بالنسبة للعبادات والأمر التوصلي بالنسبة لغير العبادات. أعلموا الشيخ عباس راح تأخذون بالوصول إن شاء الله مستقبلا التعبدي والتوصلي. شنو معنى التعبدي؟ الذي يشترط فيه قصد القربة، هاي اللي الكثير من الطلبة ما عرفوها بالامتحان، يشترط فيه قصد القربة، هاي التعبدي. العبادات المعاملات أو الأمور التوصلية لا، هي التي لا يشترط فيها قصد القربة، تتوصل بها إلى شيء آخر ما يشترط فيها قصد القربة. عموما فمرة يكون العمل عبادي ومرة يكون العمل شبيه غير عبادي، توصل ما شئت فعبر. زين، الأمر العبادي تفتوا أحبائي مرة يكون عن نفس الإنسان ومرة شنو؟ عن غيره. مثال عن نفس الإنسان، صلاتك، صيامك، زيارتك، حجك، قراءتك للقرآن، هاي أعمال شبيهة، أعمال عبادية عن، ومرة لا، أحج عن الآخرين، أصلي عن الآخرين، أصوم عن الآخرين، أزور للآخرين، هاي أعمال عبادية لا مو عبادية؟ عبادية، ولكن عن الغير. زين، المصنف يقول إذا كان العمل عباديا وكان عن نفس الإنسان لا تصح الإجارة عليه. ليش؟ لأنه مأخوذ فيه قيد المجانية. شنو مأخوذ فيه قيد المجانية؟ أنت أجت الأدلة قالت بأنه الأعمال اللي يؤديها الإنسان عن نفسه، عن نفسه يقوم بها، الأعمال العبادية التي يقوم بها الإنسان عن نفسه لا يجوز له أن يأخذ أجرة عليها. يعني شلون؟ يعني مثلا أجي أنا أقول لك يا شيخ علي هاك هاي 50,000 وصلي صلاة الظهر اليوم، يا صلاة الظهر، مو صلاة الظهر عني، صلاة الظهر عنك يا شيخ علي. مرة واحد يجي يحبب الناس للطاعة، يقول لهم يا بابا اليوم راح أنطيكم كل واحد 100,000 إجارة، بشرط هاي الإجارة شنو؟ أنا أجرك تصلي عن نفسك أو تصوم عن نفسك أو تروح اليوم تزور مثلا شايفين واحد سنة كاملة ما زاير أمير المؤمنين، تقول له يا بابا هاي خلي أجرك تزور عن نفسك 100,000، يصير لما يصير؟ ما يصير. الإجارة على الأعمال العبادية التي يقوم بها الإنسان عن نفسه لا تصح. ترغيب مو إجارة. معقولة أذن الأذان؟ ها؟ زين. الترغيب غير شيء شيخ. أبوي يقول لابن أنا راح أعطيك 100,000 بس كون تصلي، هذا ترغيب. إذا خرج عن عنوان الإجارة ما في مشكلة. لكن إذا كان لا أنا أجرك، طبعا الإجارة راح تجينا أحبائي التفتوا. الإجارة شنو؟ الإجارة عقد من العقود فيه إيجاب وقبول بين الطرفين، هذا معنى الإجارة. أخوة الأبن يقول للابن أنا أعطيك 100,000 على تصلي، هم شنو صار إيجاب وقبول؟ لا، مجرد ترغيب أنه أنا راح أعطيك هدية إذا صليت، ترغيب والتشجيع على العبادة لا مشكلة فيه. لكن إذا تحول العنوان إلى إجارة عن نفس الإنسان لا يجوز. ولذلك الأعمال العبادية، الأعمال العبادية إذا كانت عن نفس الإنسان لا تصح الإجارة عليها. ليش؟ لأنه وردت الأدلة على أنه هاي الأعمال واجب عليك تأديها، شنو؟ تأديها مجانا. زين، عندنا أعمال غير عبادية، سفتوا يا أحبائي، أو العفو قبلها، عندنا أعمال عبادية ولكن عن الغير. يابا أنا أجرك يا سيد عقيل حتى تصلي إجارة عن شخص ميت، يصير لو ما يصير؟ يصير. زين، أنا أجرك يا سيد عقيل أصلي عن من؟ عن شيخ علي، وشيخ علي عدل، يصير لو ما يصير؟ ما يصير. ولذلك إيش قالوا؟ قالوا بأنه الأعمال العبادية، هذا العمل العبادي مرة عن نفسه مثل ما قلنا ومرة عن غيره، صح؟ عن غيره شبيه لا يصح، لا تصح الإجارة، لا تصح الإجارة لأنه مأخوذ فيها قيد مجاني. مثالها صلي عن نفسك، صوم عن نفسك، كذا بأجرة لا يجوز. هاي الغيرة العمل العبادي عن الغير، مرة تشرع فيه النيابة والإجارة يصير، هو العمل بحد ذاته النيابة والإجارة تشرع فيه، ومرة لا، لا يصح الإجارة فيه. مثال هاي تشرع فيه النيابة، الصلاة عن الميت، عندي 100,000 أنطيها ليصلي فرض واحد عن فلان الميت اللي هو جدي أو أبوي أو عمي أو خالي أو واحد غريب، يصير لو ما يصير؟ الصوم عن الميت كذلك، الحج عن الميت كذلك. ملتفتين أحبائي؟ الأعمال العبادية عن الغير إذا كانت تشرع فيها النيابة يصير. زين، الأعمال العبادية عن الغير ولكن لا تشرع فيها النيابة، مثلا الصلاة عن الحي الآخر، هسايخو مو عن نفسي لكن عن حي آخر، تصير لما تصير؟ ما تصير. فايش بيها؟ لا تصح فيها الإجارة. هسايا أكو مستثنيات، مثلا بالحج، إذا واحد بالحج غير قادر غير مستطيع مثلا، هو مستطيع العفو وغير قادر على الذهاب، يجوز له أن يدفع مالا، بس مو أي مريض تعال تصلي مكانه، لا. ملتفت شيخنا، أكو قيود معينة. عموما خلينا نكمل المسألة قبل ما ينتهي الدرس. لا تصح الإجارة، ها هاي بالنسبة لمن؟ للأعمال العبادية. راح تجينا الأعمال غير العبادية. الأعمال غير العبادية أيضا تارة تصح الإجارة عنها إن لم تكن مشروطة بقيد المجانية، مثل من؟ تعليم مسائل الحلال والحرام وتعليم المسائل الابتلائية، هذا أمر عبادي لو غير عبادي؟ غير عبادي، غير عبادي. أنا أعلمك هاي المسائل، هسه أعلمك الشكوك، مسائل الابتلائية مثل من؟ بعض الشكوك، طبعا مو كل الشكوك، بعض الشكوك في الصلاة. إذا واحد مبتلى بالشك بين الثالثة والرابع واجب عليه يتعلم هاي المسألة، هاي مسألة ابتلائية، لكن تعليمها أمر عبادي؟ لا. أو مثلا تعليم كيفية الصلاة أمر ابتلائي لو لا؟ تعليم كيفية الوضوء ابتلائي لو لا؟ هذا أمر ابتلائي، المفروض أنت تتعلمه. أجي أنا أعلمك هذا الأمر اللي هو غير عبادي، هذا يقولون إيش بيه؟ لا تصح الإجارة عليه. ليش؟ لأنه مأخوذ فيه قيد المجانية. الشرع إجا قال تعليم مسائل الحلال والحرام سواء كانت عبادية أو غير عبادية، إذا كان مقصود بها أو مأخوذ بها قيد المجانية لا يجوز، إذا دل الدليل على أنه مأخوذ بها قيد المجانية لا يجوز. أو مثلا أمر غير عبادي لكنه ما يشترط بي أنه إلا نأدي مجانا. مثلا ممارسة مهنة الطب مثل ما يضرب مثال، واحد يمارس مهنة الطب يعالجك ويأخذ فلوس، هذا أمر عبادي أو لا؟ أمر غير عبادي. تصح أخذ الإجارة عليه؟ تصح. يضرب أمثلة أخرى مثلا تعليم بعض الواجبات مثل تعليم مهنة الطب، تعليم الأمور الزراعية اللي بيها حفظ النظام، هاي يصير لو ما يصير، مع أنها واجبة لكنها أمور غير عبادية ولا يشترط فيها المجانية، فيصح أخذ الإجارة عليها. واضح الأقسام؟ شبيه عقد الزواج ماكو مشكلة بأخذ الأجرة عليه، أي هو جدا طبيعي أنه يأخذ الأجرة عليه. التفتوا أحبائي، راح نقرأ المسألة. لا تصح الإجارة على العبادات، يا عبادات، شوف هذا القسم، التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا، يعني أولا عن نفسه، ثانيا مأخوذ فيها قيد المجانية، لا بد عليك أيها المكلف أن تؤدي هذه الأعمال مجانا، سواء كانت واجبة كالصلاة والصيام والحج أو مستحبة كالزيارة مثلا، عينية كانت أو كفائية. عينية مثل من؟ مثل صلاة الصبح، واجب عيني عليك أنه تصلي صلاة الصبح. كفائية كانت، كفائية شنو؟ مثلا الأمور التي إن أداها شخص ميزون بين العين والكفائي سقطت عنك، مثلا الاجتهاد، الاجتهاد أمر كفائي، صح لو لا؟ أنه إذا قام واحد وأدى هذا العمل، هذه الأمور العبادية، إذا صار واحد مجتهد يسقط على الآخرين، مع أنه واجب لا مواجب، واجب أنه يطلع مجتهد لكن وجوب كفائي. مثلا ممارسة مهنة الطب، عوف الاجتهاد بالأمور غير العبادية، تعلم مهنة الطب واجب، لكن هذا واجب كفائي، إذا قامت به مجموعة يسقط عن الآخرين. إذا فرضنا أنه ماكو واحد بالدنيا صار طبيب، واجب عليك تدرس وتكون طبيب حتى تعالج الآخرين، ملتفت أحبائي يسمونه وجوب كفائي، إذا قام به شخص سقط عن الآخرين. فيقول سواء كانت هذه الأعمال واجبة أو مستحبة، عينية أو كفائية، راح يضرب لنا أمثلة. فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية عن نفسه، هاي واجب عينا عليك، زين، أو نوافلها، هاي مستحبة، أمر مستحب عبادة، أو صوم شهر رمضان، أو حجة الإسلام، أو تغسيل الأموات، تغسيل الأموات وجوب كفائي، إذا قام به أحد سقط عن الآخرين، إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، من التفتين أحبات، أو تكفينهم. طبعا هنا تكفينهم، هم بالبداية قال المصنف لا تصح الإجارة على العبادات، تكفين العبادات لولا، يقولون لم يرد دليل على أن التكفين من العبادات، التكفين لم يرد دليل على أنه من العبادات، فيبقى مشكوك هل هو من العبادات أو لا. ولذلك المصنف بعدين في كتاب آخر يقول شنو، ولكن الأحوى يحتار بعده من العبادات، لأنه يقول ماكو دليل وارد عندنا أنه من العبادات، شاكين به هل هو عبادة أو هل هو أمر تعبدي أو أمر توصلي. زين ليش خليته هنا؟ ولذلك يقولون المفروض شي يقول لا تصح الإجارة على العبادات وغير العبادات، لكن شنو، إذا كان مأخوذ بها قيد المجانية لا تصح، إن لم يؤخذ بها قيد المجانية صح، سواء كان الأمر عباديا أو غير عبادي مثل ما وصلنا. يعني وارد الدليل شرعا على أنه لا تجوز أخذ الإجارة عليه، زين، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، مثلا استأجرك شخص لتكفن ميتا، تكفين الميت واجب كفائي، فأنت شلون تستأجرني على هذا الواجب اللي هو أنا واجب علي أكفن كفائيا؟ فقط هذه المسألة، زين، فلا يجوز لأنها واجبات كفائية مأخوذ فيها شرط المجانية، زين، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه مثل ما قلنا. زين، وإذا كان عن غيره لا مشكلة في ذلك. نعم، لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو صيام أو أي أمر آخر إذا كانت مما تشرع فيه النيابة، يعني عن الميت لأنه عن الحي لا تشرع، جاز ذلك. وكذا يجوز الإجارة لو استأجره على الواجب غير العبادي كوصف الدواء للمريض الطبيب أو العلاج له أو نحو ذلك فإنه يصح، يعني تصح الإجارة على الأمور غير العبادية أيضا إن لم يؤخذ فيها شرط المجانية. وكذا تصح الإجارة لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها نظام الحياة، نظام الدولة، نظام المجتمع، مثل من كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب. زين، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام، هذا أمر غير عبادي، فيما هو محل الابتلاء، كيفية الصلاة، بعض الشكوك، كيفية الوضوء، فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة، لأن الدليل ورد على أن هذه الأمور يؤخذ فيها قيد وشرط المجانية. بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا، يعني مو فقط المسائل الابتلائية، حتى المسائل غير الابتلائية ما دامت من تعليم الحلال والحرام، احتياط عند المصنف أنه لا تأخذ أجرة عليها، بينما هاي مسألة خلافية عند الغير يقول لا، مسائل الابتلائية لا يجوز أخذ الأجرة عليها، مسائل غير الابتلائية يجوز، المصنف يقول لا، سواء كانت ابتلائية وغير ابتلائية لا يجوز أخذ الإجارة عليها، لأنها مما أخذ فيها قيد مجانية. واضح المسألة أحبائي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.